الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضول المخالطة كما تقدم المراد بها مجاوزة الحد في مخالطة الناس، فهذا سبب من أسباب أمراض القلوب، لأن أمراض القلوب تدور على أربعة أسباب كما قرر ذلك أرباب السلوك. السبب الأول فضول الكلام، الثاني فضول النظر، الثالث فضول الطعام، الرابع فضول المخالطة. وقلنا إن المخالطة بالنسبة لعصرنا هذا ليست كالمخالطة في عصور ماضية، فالمخالطة في العصور الماضية كانت على وجه الاحتكاك والملازمة، واليوم تنوعت وتعددت، فقد تكون بالملازمة والاحتكاك وقد تكون عن بعد، وذلك عن طريق البث اليومي في القنوات والفضائيات وشبكات الانترنت والتواصل وغير ذلك. وقلنا العبد يجب أن يكون على دراية بأحوال الناس ومعادنهم. وبالاستقراء قالوا إن الناس أربعة أصناف. الصنف الأول كما تقدم صنف شبههم العلماء بالغذاء، وحاجة الإنسان للغذاء حاجة ضرورية، لا يمكن أن يعيش بلا غذاء، بلا أكل ولا شرب. فصنف من الناس شبههم بالغذاء. من هم؟ هم أهل المعرفة بالله تعالى وأهل العلم، كذا، لأن العلم غذاء القلوب وقوت الأرواح. فهذا الصنف مخالطتهم كيف تكون؟ تكون أولا دائمة، لأن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، فكما أنه لا يستغني عن قوت بدنه فإنه لا يمكن أن يستغني عن قوت قلبه ودينه، ما يمكن. لأجل ذلك إذا استغنى عن هذا النوع من القوت والغذاء، ما الذي يحصل له؟ يمرض لما يمرض؟ يمرض وقد يؤدي به المرض إلى الموت، ونعني بذلك المرض المعنوي. يمرض قلبه، يصاب بالمرض، وش يحصل له بعد ذلك؟ إذا لم يتعافى يحصل له الموت، يموت قلبه. فهذا الصنف مخالطتك له لا يمكن أن تكون صباح مساء، بل على، لا أقول على قدر الضرورة والحاجة أيضا. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يقول حاجة الإنسان للعلم أشد من حاجته للطعام والشراب، قال لأن الطعام والشراب يأكله أو يتناوله ثلاث مرات أو مرتين في اليوم. كم تأكل؟ كم عندك من وجبة تأكلها أنت؟ نقول ثلاث في الإجماع، وما بينهما تفكه، ما بينهما تفكه بالكاف، مش تفقه بالقاف، تفكه. طيب، حاجة الإنسان للعلم أشد من حاجته للطعام والشراب. لماذا؟ حينما سألوه قال العلم يحتاجه الإنسان مع أنفاسه، فكل حركة من حركاته يحتاج أن يكون على علم بحكمها وأثرها. نعم، فما قاله المصنف رحمه الله هنا أنه فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، هذا فيه أو عليه شيء من الملاحظة، بل كلما ازداد الإنسان من هذا النوع وكلما خالط هذا الصنف من الناس كلما كان مستفيدا. لا يمكن أن يكون غير مستفيد في دين أو في دنيا، لكن قد يتعذر ذلك على من؟ على المخالط، لا على المخالط. قد يتعذر ذلك على المخالط لأنه لن يفتح لك الباب صباح مساء. ليش؟ لارتباطاته وانشغالاته وما إلى ذلك. طيب، القسم الثاني شباههم العلماء بالدواء. شوف، الصنف الأول كالغذاء، الصنف الثاني كالدواء. يحتاج للدواء متى؟ عند المرض، لكن هؤلاء هم الذين لهم دراية بمعاش الإنسان، ولذلك قال: فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش. فيه ناس تحتاج أن تخالطهم يوميا، وهم الذين تربطك بهم مصالح دنيوية، عندك مصالح دنيوية ضروري ولا تخالط العمال في الشركة، تخالط التجار في السوق بحسب الميدان الذي تعمل فيه، تخالط الموظفين في الوظيفة وهكذا. فهذا الصنف من الناس مخالطتك لهم، هؤلاء شبههم العلماء بماذا؟ بالدواء. الدواء لا يشربه الصحيح، يشربه المريض. والمقصود من هذا أن مخالطتك لهذا الصنف من الناس إنما هو على قدر حاجتك، ولكن لا بد أن تنتبه أيضا، فهذا الصنف من الناس فيه وعليه، ينبغي انتقاء الأمين والقوي والمعروف بماذا؟ بصدقه ووفائه في تلك المجالات. فقد تخالط ضعيفا فيتسبب لك في خسارة دنيوية، مثل يجيك واحد يقول لك أين شركك، وهو إيش؟ أخرق، لا يعرف التصرف، خلاص، فتضع يدك في يده فتندم بعد ذلك، تقول العمل عملت، فهمنا؟ أو قد يكون رجلا محنكا ذا خبرة لكنه ليس معروفا بالأمانة، يتبين لك أنه ذئب، وبالتالي تقع في إشكال كبير. إذن هذا أيضا، هذا الصنف لابد أن تحسن الانتقاء فيه. طيب، القسم الثالث، سبحان الله. هذا صنف من الناس، صنف من الناس فيهم شبه بالغذاء، وصنف فيهم شبه بالدواء، وصنف فيهم شبه بالمرض، أي أن مخالطتهم داء ومرض، وبحسبه أيضا قد يكون هذا المرض مرضا مزمنا، يعني إيش؟ أنه لا يشفى منه ولا يرجى برؤه. هذا صنف من الناس، لكن سيبين بعض صفاتهم. يقول: وهو الذي لا تربح عليه لا دين ولا دنيا، الذي لا تستفيد منه لا في دينك ولا في دنياك، بل يكون الأمر على عكسه، تخسر بمخالطتك له دينك ودنياك، مثل الذي تجلس معه أو الذي يجلس معه البعض يقول لك: معرفت قهاوي، معرفت شنو قهاوي، عرفته في القهوة، عرفه على ماذا؟ على مائدة قمار، صح ولا؟ ولا على شيشة، يلتقي معه يوميا فين؟ في المقهى. طيب، هل الالتقاء في المقهى ملازمة؟ يقول لك: صاحبي صاحبي حبيبي، يوميا عنده لقاء به ويقضي معه ساعات طويلة. هذا الصنف هل يستفيد منه في الدنيا؟ هل يكسب منه مالا؟ هل يدله على سوق رابحة؟ هل يعينه على صفقة تجارية يحقق بها طفرة اقتصادية؟ لا. وفي الدين نفس الشيء، فلا يستفيد منه لا في دينه ولا في دنياه، فتجده يوميا يلازمه ويجالسه ويخالطه فيصاب بالمرض، يصاب بإيش؟ بالمرض، حتى أنه يستثقل البقاء مع غير هذا الإنسان، لا يطيق أن يبقى في بيته. في بعض الناس ليس له جلوس مع زوجته أصلا، زوجته ليس له اتصال بها إلا في واحد من حالتين، الطعام والفراش. وشوفوا شوف، صحيح ليس له جلوس مع أهله، لا للمحادثة لا للمناصحة لا للمناقشة لا للمحاورة، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، حتى في أمور الأسرة متلف. وين هو؟ أول ما يدخل الدار لا يجلس، لا يستريح، عنده مغناطيس يجذبه القهوة ليعود إلى تلك الزمرة الخاسرة. فهؤلاء مخالطتهم مرض، مرض في الدنيا والدين أم لا؟ أي نعم، لأنه لا يربح شيء، يخرج كاسدا والعياذ بالله، لا ربح في مخالطتهم. فهذا صنف شبههم العلماء بالداء، أسأل الله السلامة والعافية. قال: ومنهم الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلها، بل إذا تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. هذا الصنف هم الثرثارون، كثرة الحديث، الثرثرة الذي تجده يتحدث في كل مجال، في السياسة سياسي، وفي الرياضة رياضي، وفي العلم عالم، وفي الفقه فقيه، وفي التجارة تاجر، في كل شيء الثرثرة كلام كثير. فهو لا يحسن أن ينصت، وهذه مصيبة، بعض الناس لا يحسن الإنصات، يعني ليس عنده صبر أن ينصت إلى غيره، وهذا نراه خلقا غائبا في وسائل الإعلام. علاش تختم له بالعركة وبنتن تسمع فيهم يصايحوا كديك كسردك؟ ما عنده مش أدب، يعني ما عند الواحد منهم أدب أن ينصت إلى صاحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم على تكلم بعض المشركين بالباطل يتكلم كلاما طويلا لا يقطع حديثه، من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع حديث المتحدث، يدعه يكمل ويقول: أأكملت يا أبا فلان؟ كملت، ثم بعد ذلك يتحدث. الله أكبر الله أكبر. آخر جملة ختم بها الكلام عن هذا الصنف الثالث الذي شبههم العلماء بالداء والمرض، قال: ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، الضرب يعني النوع، وليس له بد من معاشرته، فليعاشره بالمعروف ويعطيه ظاهره ويبخل عليه بباطنه حتى يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. هذه حالة أخرى، يعني الحالات على التثنية في القسمة. هذا الصنف قد يختاره الإنسان اختيارا، هو من تلقاء نفسه يذهب فيخالط من لا ينفعه لا في دين ولا في دنيا، من تلقاء نفسه، ما القلق ما القلق، هو ماشي في باله يبدل في الجو، فهمت ولا؟ فيتسربل بمخالطة من يكونون سببا في مرض قلبه وذهاب منفعته العاجلة والآجلة الدنيوية والأخروية. انتبهوا، إذن هذا الصنف فعله بالاختيار ولا بالاضطرار؟ بالاختيار، بالاختيار. وهناك ومن هذا الصنف من يبتلى به العبد ابتلاء، يعني يضطر إلى مخالطته اضطرارا. كيف ذلك؟ مثل أن يبتلى به كزميل في العمل، يكون زميل في الوظيفة في الشركة في المصنع في السوق فأنت لابد أن تراه يوميا، ما عندك بد. هل نقول اترك العمل؟ لا، لكنك مبتلى، الله ابتلاك بهذا النوع، وهو إنسان، وقد تكون مجموعة، مجموعة كاملة ليس لها حديث عما ينفع لا في دين ولا في دنيا أبدا، إنما هي الثرثرة، وربما حديثهم غيبة وخوف في أعراض الخلق ونميمة وبهتان وسخرية واستهزاء وكلام بذيء لا ينفعونك لا في الدين ولا في الدنيا، فتبتلى بهم ابتلاء. كيف ذلك؟ إذا كنت تضطر إلى ملازمتهم دائما، وهذا لا يكون إلا في الوظائف أو يكون في المدرسة أو في المعهد أو في الكلية، لأن هذا طبقات في الناس. ولهذا قال، قال ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى، لأن الابتلاء يكون على وجه الاضطرار، ما عندكش اختيار، بواحد من هذا النوع وليس له بد من معاشرته. شو معنى ليس له بد من معاشرته؟ يعني ليس له حالة أخرى إلا أن يعاشره، أنت ستعاشره لأنك تحتك به يوميا في فصل الدراسة، في مكتب الوظيفة، في السوق لأنك تاجر معه، مبتلى به. طيب، قال فليعاشره بالمعروف، اسمع، ويعطيه ظاهره ويبخل عليه بباطنه حتى يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. فهذه نصائح جميلة تخالطه بماذا؟ بالمعروف، لا تسيء إليه، ومن المعروف نصحه. وقد يعجز الإنسان عن النصح، كيف ذلك؟ مثل أن يبتلى مثلا بزمرة من الموظفين يكون هو وحده، يظل مفروز لأنه ما يجمع المدينين وهما من المتفتحي، فكل حد لموجة، واحدة لموجة أفام والأخرى أم، مش نفس الشيء، كل حد إيش الفريكونس مختلفة تماما. هذا مصنف عند هؤلاء متزمت وهما على البحري، فهمنا؟ فالمسكين يظل إيش يذهب للعمل وصدره ضائق، العمل عنده جحيم، مضطر اضطرارا أن يعمل. لماذا؟ لأنه لا يجد أناسا يمكن أن يكون بينه وبينهم حوار ونقاش، كلامهم إلا إيش فيما يضر، ليس فيه نفع. لو كان فيه نفع دنيوي، كلام في التجارة، في المشاريع النافعة الرابحة الدنيوية، طريقة كسب المال على وجه المباح، في أمور ثقافية نافعة، لكن لا، كل هذا غائب عن أذهانهم وألسنتهم، فيبتلى بهم. فهنا يخالطهم بماذا؟ بالمعروف لا بالإساءة. إذا استطاع إزداء النصح هذا واجبه، إذا عجز فما عليه من شيء. قال ويبخل عليه بباطنه، ما معنى بباطنه؟ يعني لا يكون مثل هؤلاء محل كتمان السر، مثلا تأتي إلى الواحد من هؤلاء فتفتح له صدرك، تحل الشكار على طول، كل تفاصيل الحياة، أسرارك المادية الاجتماعية المالية، لا يصلح مثل هذا. وبعض الناس من صدره كالكيس المفتوح، بعض الناس من صدره كالكيس المفتوح للذاهب والآتي، الكل يطلع عليه، وهذا ليس بطيب، لا يستطيع أن يحفظ سر نفسه، وهذه كارثة عليه، لأنه ليس كل الناس يتظاهرون لك بأنهم أصدقاء وأحباب وهم كذلك، كثيرون من يتظاهرون بأنهم أحباب وأصدقاء ونصحة، ولكن هذا في الظاهر، لكن إذا غبت عنهم شمتوا بك وتحدثوا بك وجعلوك حديث المجالس. إذن اعمل على التمييز، تمييز الناس، الناس أصناف ومعادن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ومن أين خلق الناس؟ من تراب، صح ولا؟ وخلق بني آدم من تراب يقتضي أن يكونوا متنوعين كتنوع التربة. التربة هل هي نوع واحد فيها الرمل والطفل والكلس والصخر والرخوة والصلبة؟ صحيح ولا؟ بنو آدم طبائعهم جاءت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاءت طبائع بني آدم على طبيعة الأرض، أو كما قال: طبائع الناس على طبيعة الأراضي تماما. سبحان الله. فأنت كن فقيها وميز. ولهذا قال: قال فليعاشره بالمعروف ويعطيه ظاهره ويبخل عليه بباطنه حتى يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. نعم. القسم الرابع، القسم الثالث قلنا من مخالطتهم داء، القسم الرابع من مخالطتهم هلاك محقق وموت لازم للقلب. هؤلاء شبههم العلماء في مخالطتهم بالذي يشرب السم، وشارب السم نهايته الموت. قال فإذا اتفق لآكله ترياق، الترياق هو الدواء، وإلا فأحسن الله العزاء. وقد ذكر العلماء أن هذا الصنف كثيرون، وهذا في زمانهم فكيف بزماننا. ولهذا قالوا وما أكثر هذا الضرب في الناس، الضرب بمعنى النوع، لا كثرهم الله جملة اعتراضية. قال وهم أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها. شوف هذا صنف آخر، أهل البدع والضلال لا يجوز مخالطتهم، لا يجوز مخالطتهم البتة. مثل من؟ مثل الروافض، الروافض، ومثل عباد الموتى والقبور على اختلاف مشاربهم، ومثل الغلاة في دين الله تعالى، كل أهل البدع الذين يحملون فكر الخوارج، كل هؤلاء مخالطتهم ليست داء بل هلاكا محققا. وهم الذين يلبسون على الخلق، فهؤلاء يعتقدون أنهم على حق وغيرهم على باطل. وهؤلاء في الواقع أخطر في مخالطتهم من مخالطة أهل الشهوات. أهل الشهوات لو ابتلي الإنسان بواحد منهم فيخالطه مثلا في العمل، تجد نفسك مع موظف أو مع عامل أو مع زميل كما يقال مبتلا بالشهوات المحرمة، وأنت مضطر لأن تخالطه ويخدم معك نفس البيرو ولا نفس المؤسسة ولا نفس المكان، هذا أقل خطر عليك مما لو خالطك رجل من الرافضة أو من عباد الموتى والقبور أو من أهل البدع كالغلو ونحوه، لأن هذا الذي تخالطه يعتقد أنه على دين وأنه على حق، وربما لو خالطته فتحدثت معه لبس عليك الحق بالباطل، لأنهم يعتبرون السنة بدعة والبدعة سنة. فهذا صنف لا يزال العلماء يحذرون من مخالطتهم ومجالستهم، فهم أضر الأصناف على الخلق إطلاقا، مع أن ظاهرهم قد يكون دينا، مع أن ظاهرهم قد يكون إيش؟ دينا. لأن الذي ليس ظاهره دين تعرف ماذا يستطيع أن يلبس عليك، ولو أنكرت عليه الحرام الذي هو فيه يقول لك شلي أنا لحق، يقول لك الله يهدينا، صحيح ولا؟ لأنه واقع في حرام ظاهر متفق عليه، لكن ذاك المبتدع لا تستطيع أن تعدل عليه. لأنه يرى نفسه أنه على حق وأنت على باطل، فلربما جرك، خاصة إذا صادف ذلك قلة العلم وقلة المعرفة، فيلبس عليك ببعض الشبهات فتنحرف، فيجب أن تجعل حائلا بينك وبينه البتة. وهؤلاء يعتبرون فتنة في المجتمع، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشراف للفتنة لما حدثنا عن المسيح الدجال، وكان يحدث أصحابه عنه فجلى لهم صفاته وبين نعوته بيانا شافيا كافيا، صحيح ولا؟ وصفه تماما من رأسه إلى أخمص قدميه المسيح الدجال، وكان يخاطب أفضل الخلق بعد الرسل وهم الصحابة، ومع ذلك قال فمن سمع به في بلد فلا يدخله. لم يكل الصحابة إلى إيمانهم، ما قالش أنا منش خايف عليكم امشي معليش وأنا عارفكم مركب لن تضلوا، لا أبدا، لأن الإنسان لا ينبغي أن يأمن مكر الله، بل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشراف والتعرض للفتنة. وقد ورد أن من استشرف للفتنة تلقفته، فلا يجيء تقول تخالطه أو تحادثه أو تناقشه، ما دام أن الإنسان ليس له علم يكفي أن يكشف به شبهة ويدحض به حجة أهل البدع فإنه لا يجوز له مخالطتهم البتة. فهذا أخطر الأصناف، أهل البدع أخطر من أهل المعاصي والشهوات، اسمع مليح، أهل البدع أخطر من أهل المعاصي الشهوانية. أهل المعاصي الشهوانية لا يجادلون في محرماتهم، يعرفون أنفسهم أنهم على باطل، صحيح ولا؟ لكن أهل البدع صعب جدا أن يعودوا، لأنهم يعتقدون أنهم على حق وعلى سنة. نقف على هذا، فهذا هو السبب الرابع من أسباب مرض القلوب، وهو فضول المخالطة.